بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثلاث ملاحظات في هذا البحث الذي تطرحه الآية المباركة بالذات. الله سبحانه وتعالى، الملاحظة الأولى، الله تبارك وتعالى جعل سنن الحياة تجري من خلال حركة الإنسان في الأرض، وهذا يعد تكريما من الله للإنسان، لأن الكائنات الموجودة في الكون كلها سخرها الله لخدمة الإنسان. ومعنى لخدمة الإنسان أن هذا الإنسان يستطيع أن ينتفع بهذه الكائنات، يستطيع أن ينتفع بالشمس والقمر والنجوم والهواء والجبال والبحار وكل شيء في الوجود، كلها لخدمة الإنسان، لأن الإنسان هو سيد المخلوقات من حيث وجوده وتركيبه. فجعل السنن الكونية، هذا الباب الأول، لاحظوه، السنن الكونية كلها تتحرك من خلال الإنسان، يعني تصل إلى أهدافها بحركة الإنسان، بحيث أصبح عمل الإنسان سلبا أو إيجابا، نفيا أو إثباتا، مؤثر وفاعل بالسنن الكونية. لاحظوا كيف؟ إن الله لا يغير ما بقوم، هذه سنة، هذا قانون عظيم أصلا، هذا قانون من أعظم القوانين في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الطبيعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فماذا يعني هذا القانون؟ معناه هذا القانون الذي أجراه الله تبارك وتعالى في الكون لا يؤدي مفعوله ولا يعطي ثمرته ونتيجته إلا من خلال حركة الإنسان. فالطريق المستقيم يأخذ ثمرة مستقيمة، فالطريق المعوج يأخذ ثمرة معوجة حسب نيته هو. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مجتمع جاهل، الله كيف يغير هذا الجاهل؟ يجب أن يتحرك الناس لطلب العلم. أمة متأخرة، كيف الله سبحانه وتعالى يجعلها متقدمة؟ يجب أن تتقدم، لأن الله تبارك وتعالى جعل لها طريقا للتقدم. ولو كانت الأمور هكذا تصير بعصا سحرية من دون حركة الإنسان في الحياة، معنى ذلك بطل الثواب والعقاب وبطل إرسال الأنبياء. لماذا الله أرسل الأنبياء للبشر؟ لماذا أرسلهم؟ لو كانت المسألة هكذا خلاص، يعني واحد مثلا ينظر إلى الظلم الذي يجري في الأرض فيقول ينسب هذا الظلم لرب العالمين والعياذ بالله. لا، الله ما يظلم أحدا، لأن الذي يظلم الضعيف كما يقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، الإنسان الضعيف يظلم الآخرين، وإنما يعجل من يخاف الفوت. أما رب العالمين لا يخاف الفوت ولا هو ضعيف، فلماذا يظلم أحدا؟ وما يصنع الله بعذابكم إن آمنتم، وما يصنع الله بظلم الناس؟ الله ما يظلم أحدا، رب العالمين عادل، لا يمكن أن يصدر منا مثقال ذرة ظلم. ولذلك نحن الشيعة في مدرسة أهل البيت نؤكد على أن العدل أصل من أصول الدين الخمسة وليس الثلاثة، نؤكد أن الله عادل لا يظلم أحدا، التوحيد الاول والعدل الثاني، ومن عدالته ارسل الانبياء، ومن عدالته لاستمرارية النبوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل 12 اماما، اولهم علي امير المؤمنين، واخرهم الامام الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حتى تعلم ان الحياة هكذا تمشي بشكل طبيعي. لاحظوا هذه الآية المباركة، ولو يؤاخذ، الآن لازلنا في الملاحظة الأولى، لاحظتوا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يريد كل انسان يخطئ الله سبحانه وتعالى يعاقبه، يعجل له العقوبه بنفس اللحظه، ما بقت دابه تدب على الارض، لاننا لسنا معصومين، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، صح ولا مو صحيح؟ فما دام الانسان خطا، وما دام الانسان ليس معصوما، نحن عندنا الانبياء معصومون. حتى تعلم ان استقرار الارض يحتاج الى حجة معصوم يكون موجود. اذا كان الانسان ليس معصوما سائر الناس فهو يخطئ، والخطأ لابد رحمة رب العالمين تجعل طريق عودة للخطأ، والطريق العودة مفتوح الى باب اسمه باب التوبة. شوف الرحمة العظيمة، لأن لولا التوبة لكان كل الناس في جهنم، لكن التوبة يعني هناك مجال إلى آخر لحظة، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسنة قليل، إلى شهر والشهر قليل، قال إلى يوم، بعد ذلك قال واليوم قليل، إلى أن أشار قال إلى أن تبلغ الروح التراقي إلى هنا، وباب التوبة مفتوح. باب التوبة يغلق عندما يرى الإنسان ملك الموت، لا إله إلا الله، إذا رآه انغلقت الأبواب خلاص، لأن هو بعد ما يحكي ما يستطيع أن يتوب، ما في كلام أبدا، اللسان ينعقد، وهيبة ملك الموت تأخذ الإنسان خلاص بعد ما في شيء. لكن باب التوبة مفتوح دائما للعودة، أن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ليس فقط يسمح ويعفو رب العالمين، انما يحبك. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لا حول ولا قوة، شيء عظيم والله. سيئات موجودة في السجل، حسنات يبدلها رب العالمين اذا كانت التوبة صادقة والانسان عنده نية انه يعود لرب العالمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لماذا؟ لأن الإنسان يمتلك طاقة رهيبة في هذا الكون. الإنسان عنده طاقة يستطيع أن يؤثر. أنت لاحظوا هؤلاء المرتاضون، أو لاحظوا هؤلاء المرتاضين الهنود. الإنسان عندما يريض ويروض، يريض ويروض، يصير الشيئين. عندما يروض نفسه يروضها بشيئين، تارة يروضها وهو على طريق الباطل، فترتاب الروح وترتاب النفس وتظهر قوتها. إذا تلاحظوها القوة تظهر عنده مثل المرتاضين الهنود، ينام على سرير كله مسامير، ينام عليها والمسامير ما تدخل في بدنه، لأن عنده روح قوية تدفع المسامير عن البدن. فهمت كيف؟ يعني ممكن هذا المرتاض البوذي او الهندي يقرأ رقم الدينار الذي في جيبك، او يقرأ رقم الهوية التي تحملها انت، وهو محصب العينين، محصب عيونه، يقول لك انت عندك هوية تحملها في جيبك، هذا رقمها يقرأ فيها، شيء طبيعي جدا، لان النفس هكذا اذا روضها الانسان على هذا الطريق تصل، اما اذا روضها على طريق الحق فهي مهولة تخترق الحجب،
لاحظوا كيف؟ تخترق الحدود إذا روضها على طريق الحق. وعلى طريق الحق يختلف عن طريق الباطل. عن طريق الباطل الإنسان يمنع نفسه من لذائذ الحياة ويبدأ بعذاب نفسه وتعذيب نفسه كما يصنع الهنود وغيرهم والبوذيين. لكن عن طريق الحق يروض نفسه بالتقوى. الإمام علي سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. لماذا؟ اسمع: لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. ثم يقول: وأيضا لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما وتقبل بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائمة من عشبها فتبرق، وتشبع الربيض من رعيها فتهدأ، ويأكل علي من زاده فيهجع. قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة السائمة. شوف المعنى هذا الكبير لرياضة النفس، نفس الإنسان المؤمن تصل إلى مرحلة أن كل الأشياء في الوجود تكون طوعة إرادتك، لأنك تمتلك إشاعة من رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صح ولا مو صحيح؟ يعني هذه الإشاعة هي عطية من إشاعة الله. فلاحظ كيف أنا أستخدم هذه الإشاعة، كيف أستعملها. أنا أشاء لأن الله شاء لي أن أشاء، أنا أريد لأن إرادتي من إرادة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد، وبفضل نعمتي قويت على معصيتي. هذه العين نعمة من الله، أنا أستعملها في المعاصي. هذه اليد نعمة من الله، الطاقات في البدن نعمة من الله، فيستعملها الإنسان في المعاصي. الله يقول: بفضل نعمتي قويت على معصيتي، وإلا لو كان أنا ما أعطيتك هذه النعمة وما تفضلت عليك بصحة وسلامة، فأين تذهب لصحتك؟ تبطش بها أم لا؟ بعد ذلك يقول: وبقوتي وعصمتي وعافيتي أديت إلي فرائضي. الله تبارك وتعالى، تتصور أنت عن سقف لما تصلي. لماذا عندنا سجدة الشكر مستحبة بعد أن تنتهي من صلاتك ودعائك؟ لأن هذا توفيق من الله، رب العالمين أعطاك، هو الذي أعطاك طاقة وقوة وجعلك تصلي ليثير عليك من نعمه. يعني هو منه يستقرض، يقول: ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له. هو رب العالمين بيده ملكوت السماوات، خزائن السماوات والأرض، لكن يستقرض منك ليقرب لك هذا المعنى، أن الإشاعة التي تملكها هي من الله. انتبه لها، فكيف تتعامل مع هذه الإشاعة؟ الإرادة التي تملكها من الله، كيف تتعامل مع هذه الإرادة؟ هذا الصوت من الله، تحرك يديك بقوة الله، بقدرة الله، تمشي إلى المسجد بقوة الله، الله أعطاك هذه الطاقة. لاحظ دقة التعبير. فماذا تصنع أنت بهذه القوة؟ ماذا تصنع؟ هل تعصي الله بهذه القوة؟ هل تعصي الله بهذه الإشاعة؟ أن الله سبحانه وتعالى جعلني أنا أشاء لأنه خلقني حرا وأعطاني هذه الإرادة وزودني بعقل، وأول ما خلق الله خلق العقل وجعله ميزان الثواب والعقاب. أقبل أقبل، أدبر أدبر. قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك أنت العقل، ولا أكملتك إلا في من أحب. هذا في مدرسة أهل البيت، هذا الحديث تجده في في اول كتاب الكتاب: ولا اكملتك الا في من احب. تعرف هذه عبارة حقيقة؟ لاحظ يا حبيبي، هذه العبارة عندما تتأملها وتمشي معها تعطيك ابواب، تفتح ابواب كبيرة في حياة الانسان. العقل ما يكتمل الا في رأس يحبه الله. فمن الذي يحبه الله؟ اتأمل، شوف، اقرأ آيات القرآن الكريم، وامشي مع أحاديث الرسول، وانظر اللي يحبهم رب العالمين. أولا إن الله يحب التوابين، للملاحظة الأولى اللي بدأنا فيها. فالذي يتوب، التوبة تكمل العقل، إذا المعصية تنقص العقل، فالمعاصي يتناقص العقل، طاقة العقل تتناقص، لأن الهوى يسيطر على العقل. كم من عقل أسير بيد هوى أمير، يقول الإمام علي سلام الله عليه. الهوى يكون هو المسيطر، الشعوات هي المسيطرة، فتبدأ طاقة العقل تتناقص، بينما التوبة تكمل العقل، يتكامل بالتوبة. قراءة القرآن، الطهارة، الإنسان يكون في طهر، الوضوء، لاحظ الوضوء دائما، على وضوء الإنسان يكون، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي سلاح أيضا. واحد دائم الوضوء، يكون على وضوء دائما، هذا الإنسان لا تصيبه صاعقة ولا يصيبه بلاء ولا يموت موت كما يقولون مطارع الهوان أو ميتة السوق، تبتعد عنه، لأنه سلاح. الوضوء بحد ذاته سلاح لإثمان العقل. من توضأ أثمغ الوضوء ونام على فراشه، كان فراشه مسجدا لله. يعني يعتبر الليل كله هو في عبادة، لأنه توضأ ونام على وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أناس مؤمنين، يقول أن هؤلاء إذا كانوا عند الماء لا يتركون الماء خطوة واحدة إلا أن يتوضؤوا، لأنهم يخافون أن يدركهم الموت وهم على غير وضوء. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف دقة التعبير، والحال هذا ليس واجبا، لكن هذا المستحب. أنت لاحظ كيف يفتح لك أبواب للتكامل في العقل. ثم بعد ذلك قل إن كنتم تحبون الله، ما يقول ولا أكملتك يا عقل إلا في من أحب، الآن القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحبكم الله كملت عقولكم. وكيف الله يحبكم؟ عندما تتبعون الحبيب المصطفى. لأن خطاب الله يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه: قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، هذا الدعاء فارغ، لا يقبل منكم أبدا إلا بمتابعة الرسول. ما آتاكم الرسول فخذوه، وإلا قطعوا رأس الإمام الحسين يوم العاشر ورفعوه على الرمح وهم يكبرون الله أكبر. الله يقول لا، هذا مو مقبول أبدا. إذا تريدون الميزة التي تؤكد أنكم مطيعون لله، اتبعوا حبيبنا المصطفى. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أصبح قول الرسول حجة، وفعله حجة، وتقريره حجة. تقرير الرسول، أنت تصلي عند رسول الله ورسول يتصلى عليه ولم يقل لك أن صلاتك خطأ، هذا سكوته عنك يعتبر تقرير. وإذا قال صلاتك صح فصار تقرير باللفظ أيضا. فسكوت الرسول حكم، التفت، لأنه لا يسقط على باطل أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى باطل لا يسكت عنه. فإذا سكت عن وضوئك وصلاتك دليل سكوته أو سكوته يدل على صحة صلاتك ووضوئك، لأن سكوت النبي تقرير وتقريره حجة وقوله حجة وفعله حجة. زين، الله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال لكم صلوا، القرآن يقول صلوا، لكن الرسول يقول لكم صلاة الصبح كم ركعة، صلاة الظهر كم، صح ولا مو صحيح؟ القرآن لم يفصل عدد ركعات الصلاة ولا عدد فرائض الصلاة، ما موجود في القرآن آية تقول صلوا خمس مرات، ولا موجود في القرآن آية تقول أن صلاة الصبح ركعتان، لكن أخذها بالرسول. الصيام كذلك، مناسك الحج كذلك، ما موجود تصوم، عفوا تطوف سبعة أشواط حول البيت، ولا موجود أن تسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، موجود الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب لاحظوا المسألة وين؟ الله يقول تطوف بهما، لكن لم يقل كم تسعى بين الصفا والمروة. فتجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك السعي بين الصفا والمروة سبعة، الطواف سبعة، خذوا مناسككم مني وعنكم، صلوا كما رأيتموني أصلي، توضأوا كما رأيتموني أتوضأ، الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه هنا في الوضوء، خصوصا في آية الوضوء، الله تبارك وتعالى يذكر الغسل والمسح، هذا شيء واضح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا في غسل تحول مصحيح وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. رب العالمين يتحدث بلغة عربية وجعلناه قرآنا عربيا، فلما قال اغسلوا بعدين قال امسحوا، يعني الوضوء فيه غسل وفيه مسح، هذا نص القرآن واضح. فإذا أنت تجي تغسل فقط ما تمسح، والقرآن واضح أمامك نص صريح يقول لك الوضوء فيه غسل ومسح، لماذا لا تمسح؟ لاحظ المعنى، إذا مسحت معناه أطعت الله ومشيت على المنهج الرسول. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض، فالمحبة هنا من الله لاكتمال العقل. الآن وين انفتح أمامي باب سبحان الله في خروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ الأخبار الواردة أنه إذا ظهر الإمام، وسيظهر بإذن الله تعالى، لأن بعد ما يترك الحياة هكذا نهائيا وصلت حد، يضع يده على رؤوس العباد الإمام، وهذه مسألة وضع اليد أيضا من أسرار ظهور الإمام، لأن تصور أنت وين يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل بذلك عقولهم. الآن ولا أكملتك إلا في من أحب، الحديث عن العقل، قال للعقل الله تبارك وتعالى أقبل أقبل أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي، أنا أكرر هذا الحديث لأهميتي، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. فهنا يقول الحديث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل بذلك عقولهم وتصل أحلامهم، تكتمل وتتحقق أحلامهم، تكتمل العقول، العقل عندما يكتمل المشكلات تضيع تذوب تختفي، لأن سبب المشكلات هذا التواجد. لاحظوا العقل وين؟ في الرأس هنا، الغرائز والشهوات في البدن. سبب المشكلات هو ترك العقل والتوجه الى الهوى والشهوات. العقل عندما يكون موجود المشكلات تذهب نهائيا، دائما العقل. ومن هنا يقولون ان الانسان على القضايا الماديه والقضايا الحياه اذا غضب بسرعه، سرعه الغضب في غير الحق، في غير الحق، سرعة الغضب في غير الحق تدل على ضعف العقل، النرفزة والعصبية بسرعة، وبسرعة واحد يغضب لأسفل الأشياء لأسفل الأسفل، هذا علميا ثابت أنها تدل على ضعف العقل، لأنه العقل ضعيف، لو كان العقل قوي ما يغضب بسرعة، ليش يغضب؟ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغضب في الحق لا بسرعة ذاك واحد يغضب في الحق. موسى غضب، الإمام يغضب، أهل البيت يغضبون، أنت تغضب من أجل الله من أجل الحق، هذه كل ما أنت راح تدل على قوة العقل. لكن واحد في معاملاته مع الناس في البيت في الأسرة الغضب السريع يدل على ضعف العقل. هذه احفظوها هدية مني لكم أمير خلوها، لأنها قضية علمية ثابتة. فلاحظ دقة التعبير هنا، فعندما تأتي الإمام سلام الله عليه يضع يده على رؤوس العباد تكتمل عقولهم، يعني معناه رفعهم إلى مستوى من الإيمان والحب لله سبحانه وتعالى بحيث اكتملت عقولهم جميعا، حتى أن المرأة في دولة الإمام الحجة لتقضي في بيتها على كتاب الله وسنة نبيه. المرحلة هذا معناه تصل إلى مرحلة ومستوى من القضاء. وإذا الله وفقنا في ليلة من الليالي نتحدث حول الإمام روحي فداء، ونحن حقيقة مقصرون مع أهل البيت جميعا، لأن الوقت بسرعة ينتهي، الوقت بسرعة ينتهي، وما عندك أنت إلا المنبر هذا، وهو أعظم شيء تركه أهل البيت، اللي يدل على حديث الثقلين. نعرف كيف خصوصا منبر الإمام الحسين وهيبة هذا المنبر وقوة هذا المنبر، وأن طواغيت الأرض في العالم ما تمكنوا أن يقتحموا منبر الإمام الحسين. دائما نشوف الاستقلالية عند منبر الإمام الحسين والاكتفاء الذاتي بالفكر عند منبر الحسين، وهو مدرسة سيارة وجامعة علمية في كل مكان. فهنا المحبة، فإذا سمعت الحديث يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين، فماذا يعني؟ معناه حب الحسين يكمل العقل أيضا. حب الإمام علي عنوان صحيفة المؤمن تكتمل العقول. حب أهل البيت، فإذا قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيظهر أن مودة أهل البيت تكتمل العقول بها، وهذا شيء عظيم بعكس بغض اهل البيت والعياذ بالله. لذلك اللي يبغض اهل البيت عقله يكون ناقص او ما عنده عقل نهائيا. وانتم فكروا هؤلاء الذين حاربوا اهل البيت عندهم عقيد، تفكروا فيهم. لما سأل الامام الصادق عن معاوية ما الذي كان عند معاوية عقل؟ قال لا، انها الهربلة والشيطنة وليس العقل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. تعبد الله بالعقل وتكسب الجنة، هذا العقل معنا. أما أنك تحارب الله وتكسب النار هذا ليس عقلا، ليس عقل. العقل من هنا يصل. فلذلك لاحظوا دقة التعبير، ولو يعاقب الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أجل الملاحظة الثانية اسمعوا، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. احنا عندنا الاجل اجلان، اجل مسمى واجل مخروم، او اذا اقول اجل محتوم واجل مخروم. الاجال هكذا، الله سبحانه وتعالى يكتب للانسان اجل ان يعيش 100 عام، هذا اجل مسمى عند رب العالمين. لكن لكي يصل الإنسان إلى أجل 100 سنة المكتوب عند الله من لوح المحفوظ وفي الكتاب، يمشي على صراط الله المستقيم، يصل الأرحام. إذا قطع صلة الرحم نقصت 100 سنة 30 سنة، فالأحاديث موجودة، وإن الرجل ليبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات، وإن الرجل لا يبقى من عمره 3 سنين فيصل رحمه فيطيره الله 30 سنة. هذه كلها لاحظوها في موضوع البجاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلكي يصل إلى 100 عام الأجل المسمى، معناه في عبادته وفي دعائه وفي استقامته وصلة الأرحام وبر الوالدين وحفظ الذمار وحفظ الناس وأداء الأمانة إلى أن يصل إليه. إذا غير هذا الاتجاه أو أنه في أثناء طريقه إلى الأجل المحتوم اللي رب العالمين كاتبه صادفه أجل مخروم. شنو معنى أجل مخروم؟ يعني هو لو بقي على قيد الحياة لعاش 80 سنة مثلا، لكن هناك حاكم ظالم مثل يزيد ابن معاوية ومثل عبيد الله ابن زياد ومثل الحجاج ابن يوسف الثقفي ومثل الفراعنة والظلم والطواغيت عليهم اللعنة وسوء العذاب، فهؤلاء شأنهم الدرار وشأنهم قتل الناس، فهذا يقتل في الطريق. ففي طريق مقتله سواء كان مجاهدا او انه وقع عليه القتل من هذا الطاغية مثل يزيد بن معاوية، هذا الاجل صار مخروم. واسمعوا الحوار اللي جرى بين الامام علي بن الحسين زين العابدين وبين عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد على المنبر صار يتطلع بعد ما خسر الجولة مع العقيلة زينب وهزمته الحوراء زينب وانهزم في المجلس، صار يريد ان يثبت وجوده، تطلع وقع بصره على الامام علي بن الحسين جالس امام زين العابدين سلام الله، فقال له من انت مثمك؟ اسمع طريقة الطغاة. الامام قال انا علي بن الحسين روحي شجاعك يا شريف. ابن زياد قال اوليس قد قتل الله عليا؟ تأملوا التعبير، تأملوا معنى الاجلين، اجل محتوم واجل مخروم. ابن زياد يقول للامام السجاد يقول اوليس قد قتل الله عليا؟ مو اخوك علي الله قتل يوم عاشوراء علي الاكبر؟ الامام قال كان لي اخ اسمه علي الاكبر قتله الناس. ابن زياد قال لا بل قتله الله. الامام قال ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني اقول علي الاكبر انتم قتلتموه، اذا انتم ما قتلتموه كان يعيش الى 100 سنة. قال او بك جرأة على رد جوابي؟ هو قال القرآن الان ما يريد يخسر الجولة مرة ثانية مع زين العابدين مثل ما خسرها مع زينب، وهذا طاغية. لاحظ الموقف الرهيب هنا، وهو ابن زياد المعروف بفسقه وفجوره، ومعروف انه في يوم واحد يقتل 500 امرأة من اهل البصر. قال او بك جرأة على رد جوابي؟ جلاله تضرب عنقه، رأسه تضرب عنق زين العابدين علي بن الحسين، هذا الذي تعرف المضحاء وضعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا الامام العابد الزاهد. فقامت الحوراء زينب والقت بنفسها على الامام زين العابد وقالت يا ابن زياد ان كنت عزمت على قتل، شوف البحث العلمي، لاحظوا دقة القضايا العلمية، ان كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. لاحظ لم تقل له فاقتلني معه، واهل البيت دقيقين في الكلام ايها الاحبة، لان اقتلني معه يعني هي موافقة على قتله، يعني هي موافقة على قتل الإمام السجاد. يعني بعض القراء اللي يقرؤونها يقولون قالت له اقتلني معه، لا هي ما قالت اقتلني معه، هي أميرة الكلام، تعرف كيف تتحدث فصاحة وبلاغة. قالت إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. ابن زياد سكت، قال الله اكبر، والله لقد ودت انها تقتل دونه، هكذا كلامها، دعوه له. الامام قال عما انت عالم غير معلم وفهم غير مفهم، يا نور عيوني تنحي عني حتى اكلم، انا اريد اكلم الخليفه. حوراء زينب تنحت عنه لان هذا امام واجب الطاعه، كلامه خلص يعني كلام طاعة أمر. أقبل على ابن زياد قال يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ يعني ما جلس حتى والله كلفت الآن انتهت المسألة ما راح يطلع يجلس لا اسمع اهل البيت ما عندهم موقف ذل ابدا. قال يا ابن زياد ابي القتل تهددني اما علمت ان القتل لنا عاده وكرامتنا من الله الشهاده. ونزل على ابن زياد هاجمه هجوما عنيفا. الى متى تسير عمتي زينب؟ والى متى تهتف حرمة عمتي زينب وبنات رسول الله امام الناس الاجانب؟ صار يحكم. وابن زياد شاك. ولا كلمة ابدا اخذته هيبة الامام صلوات الله وسلامه. فلاحظ موضع الشاهد. الامام يقول له اخي علي الاكبر قتله الناس. هاي الملاحظة الثانية. ابن زياد يقول لا قتله الله. قال ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. انا قرأت قصة طريفة جميلة يعني شكل في حياة موسى سلام الله عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جاءه رجل من بني اسرائيل كان لهم جار يؤذيهم وأذية ذلك الجار لا تطاق. وهذه مصيبة حقيقة إذا واحد يبتلى بجار إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أبداها وأذاعها بين الناس. فقال لموسى يعني هذه زوجته وابنته وولده وهو الزوجة والولد والبنت يا أبانا اذهب إلى نبي الله موسى إلى كريم الله وقل له يسأل الله أن هذا الجار إلى كم سنة ويموت بعد يعني ما طلبوا أن الله يعجل عليه استفدت التعبير فقط مجرد سؤال نريد أن نعرف هذا الجار سوء إلى متى يعيش. فموسى سلام الله عليه في مناجاته لله سأله عن هذا الجار فقال له رب العالمين قال له هذا يعيش 40 سنة بعد. شو التعبير الآن المسألة وين تأتي بين الأجل المحتوم والأجل المحروم؟ أساسا هو يصل إلى الأجل المحتوم إذا ما عنده أذية لجاره إذا ما عنده ظلم للآخرين رغم أنه في المقابل هناك استثناء يؤكد القاعدة. أحيانا تجد الظالم يطول عمره. القرآن يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكلمة غافل تبين لك طول عمر الظالم. هذا استثناء يؤكد القاعدة. شوف القرآن الكريم هكذا يكون حتى تأخذ الصورة كاملة. لكن هذا الإنسان لأنه يؤذي هذا الشخص ويؤذي جيرانه ويؤذي أهله فهو الآن مهزوز الأجل. لكن الله بين أنه هذا أجله إذا على الأمر الطبيعي إذا كذا يستمر لأربعين. فجاء موسى سلام الله عليه وأخبر الرجل اللي هو من بني إسرائيل قال هذا جارك سألته الله عن عمره فقال يستمر لأربعين. فجاء ونقل القصة إلى أهله قال لهم يستمر إلى 40 سنة. هو لما قال موسى للرجل هذا قال الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب العالمين ما يضيع. ثم نقل القصة إلى أهله نقلها لزوجته. الزوجة قالت الله كريم الله أكرم الأكرمين 40 سنة تخلص. سمعت البنت قالت يا أبا لا تتألم الله أكرم الأكرمين. الولد سمع شلون عائلة طيبة. الولد سمع قال يا أبا لا تتألم يا نور الرحيم إن الله أكرم الأكرم وأرحم الراحم. ففي لحظة واحدة ارتفعت الصرخة والصيحة من دار جارية فسألوا وإذا مات الرجل فتعجب. يسألون الأب أنت ما سمعت موسى يقول 40 سنة؟ قال هذا مات. قال أنا أذهب إلى موسى وأسأله. فذهب إلى موسى وسأله. موسى قال أنا أعطيك الإجابة عندما أناجي ربي. فسأل الله سبحانه وتعالى. الله قال يا موسى هذا كان الأجل المحتوم 40 سنة. لكن أعمال هذه ووجود هذه العائلة الزوج والزوجة والبنت والولد انت عندما اخبرت الزوج بان هذا يقول عمره 40 سنة ما تعفف وجزع، قال الله ارحم الراحمين، فانا اصطفت 10 سنوات من عمر هذا اللعين. ولما اخبرت زوجته قالت الزوجة الله اكرم الاكرمين وارحم الراحمين، ايضا 10 رحم. البنت ايضا قالت يا ابا لا تتألم، الله ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. يقول لم يبق من عمره سوى 10 سنين، فلما جاء الولد وسأل اباه واخبره ابوه ان هذا يعيش 40 سنة، فقال الولد الله اكرم الاكرمين ما يتركنا هكذا، اصبحت 10 الاخيرة واخذت عمره الى جهنم وبئس المصير. لاحظوا المسألة هذه كلها موجودة في مدرسة اهل البيت بدقة متناهية، لأنك ما تحصل جواب لهذه الإشكاليات وهذه الشبهات إلا عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك صدقة السر تطفئ غضب الرب. هذه الملاحظة الثالثة اسمعوها، تحريك القوانين الغيبية، إياكم وجمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. شوف المعنى التحريك، إياكم وجمعة اليتيم، صدقة السر تطفئ غضب الرب، انك تحفظ ما وجه الذي يطلب منك حاجة، حتى لو ما تملك شيء قل له كلمة طيبة، قل له كلمة طيبة. الامام الحسين لما جاءه ذلك الاعراب لطرق الباب عليه، نعم، واعطاه 4000 دينار. حقيقة هذه القصة من اروع القصص، كل القصص رائعة. ذاك اليوم في محطة تلفزيونية لدولة عربية نقلت هذه القصة بشكل مسرحية جميلة جدا، حقيقة كان لها أثر عجيب. الأعرابي وقف على باب الحسين، وبإمكاننا أن نصنع هذا، سبحان الله. أنا لاحظت هذه المحطة الفضائية نقلت هذا الموقف مثل مسرحية في تقريبا 5 دقائق، لكن ما أروعها من دقائق، ما أجملها. الأعرابي يأتي، وبعدين هذا عقبة بن نافع خادم الإمام الحسين غلام الحسين يفتح الباب ويقول للأعرابي الحسين يصلي يصلي، شوف هكذا. بعدين يقول له خفف صلاته لما سمع صوتك، شوف شوف العظمة هنا. ها، بعد ذلك الإمام الحسين يعطيه المال، بس 4000 دينار في المحطة الفضائية صارت 200 درهم. ما يخالف ما يخالف، طيب نزلهم ل 4200 درهم، لان هذا المخرج شاف 4000 من الحسين كثير كبيرة، فنزلها نزلها سواها 200 درهم، الله يكتب لك خير. المهم انه يطلع، يعني هذه عندنا حقيقة قدرة، والله عندنا قدرة على اخذ العالم كله فكريا وتربويا، وحفظ الاسرة وحفظ الاولاد وحفظ العائلة وحفظ الجيل، هذا الجيل كله تعطيه انت، تعطيه اي فكر اعظم من هذا الفكر. وطرق الباب يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفتقة، تحلت القطب من فضائلكم وشحت الشوب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبق. الإمام الحسين يأتي من وراء الباب يعطيه 4000 دينار ويقول خذها فإني إليك معتبر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عفا أمسكت مانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. فالأعرابي أخذ الأموال ووقف ينسحب ويبكي، لأنه كان في مستوى هذا الذي يؤتي إلى الحسين في مستوى عظيم يا حبيبي. فإمام الحسين يقول يا أخ العرب، وأعطاه من وراء الباب. لماذا؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. لاحظ كيف؟ لماذا تبكي؟ استقللت عطاءنا أخ العرب، الحسين يقول له. قال لا والله يا مولاي، ولكن أبكي أقول كيف يأكل التراب جودك يا ابن رسول. كذلك هذه الملاحظة عند أهل البيت معروفة، والله معروفة، ويطعمون الطعام على حبه، هذه الملاحظة الثالثة تأملوها جيدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه في سورة الإنسان في سورة الدهر. وتنطلق هذه السورة التي نزلت في بيت علي وفاطمة تنطلق من وجود الإنسان وهو لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم نقطة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مخلوطة، يعني من المرأة والرجل، نبتليه نمتحنه، لأن الله زوجنا بوسائل إيضاحية بأجهزة الامتحان، السمع والبصر والمنطق والعقل والإرادة والإشاعة والحرية، هذه تجعلنا ننجح بالامتحان ما نطفق. ولذلك يرتفع من النطفة في هذه السورة إلى أن يصل إلى أعلى مرحلة: إنما نطعمكم لوجه الله. يكون كل عمل الإنسان لله، ما فيه رياء ولا يطلب سمعة ولا يطلب من أحد أن يقول له شيء أبدا، لا، هو منطلق هذه الانطلاقة العظيمة: سبحان الله سبحان الله. جاء ذلك الخراساني للإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له: سيدي في المدينة. يقول: سيدي أنا تاجر من خراسان وعندي أموال، ولكن نفقتي نفذت فما عندي شيء، فأصبحت ابن سبيل، فأنا لا أريد صدقة، إنما أريد منك 1000 دينار يا مولاي، فإذا أنا وصلت إلى خراسان أتصدق بها عنك، إذا رأيت ذلك تعطيني تحفظ ما أوتي. الإمام قال: لا بأس عليك، انتظر لحظات. بعدين دخل الإمام إلى الدار، الإمام الرضا سلام الله عليه، وجاء من وراء الباب، قال: أين الخراساني؟ قال: نعم سيدي. قال: تفضل. فأعطاه 2000، هو طلب 1000 دينار، ف2000 دينار من وراء الباب. قال: هذا المبلغ كله لك، ولا تتصدق عني، لا تتصدق عني، يعني لا تجعل القضية بذمتك أنك أنت تتصدق أو كذا، لا، مشيها هكذا. انطلق. سيدنا لماذا أعطيته هذا المال من وراء الباب؟ قال: حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. شفت يا حبيبي، شوف المسألة كيف. وتجي أنت في هذه الأيام وأنت جالس الآن وتشوف هؤلاء أهل البيت الطاهر الطيب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وإذا قافلة الحسين تنتقل من بلد إلى بلد، وقاتلة ما إلها نظير ولا إلها مثيل، لا والله ما إلها مثيل أبدا، قافلة عليها نساء وأطفال وأمامهم الرؤوس على أطراف الرماح، من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والحوراء زينب يلوح لها رأس أخيها الحسين، وكان له نور إلى عنان السماء، إلى عنان السماء رأس أبي عبد الله الحسين، روحي له الفداء. حتى وصلوا الى زير الراهب ذاك في حلب، وهذا ابن عساكر الدمشق الاموي يقول: لما اسند الرأس على زير الراهب خرج مسمار، هذا الاموي كاتبه والسيوطي ذكره، خرج مسمار مضمخا بالدم، كتب على الدير على جدار الدير: اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. لذلك شوف القضية كانت مؤثرة ومؤلمة، يعني إذا تعرف عظمة المأساة انظر مثلا إلى عائلة الحسين لما رجعوا إلى المدينة كيف كانت حالتهم. الرباب التي جلست في الشمس حتى غري بزلها وماتت كمدا وحزنا، سنة كاملة جالسة في الشمس هاي الرباب. يقول لها الإمام زين العابدين: أخشى عليك أن تموت يا أم عبد الله. جماعة من أهل البصرة يسلمون على الإمام ورأوها جالسة في الشمس وهم لا يعلمون أنها أم عبد الله، هاي الرباب المكملة الطيبة الطاهرة. قال الإمام زين العابدين: سيدنا ابن رسول الله، لعلها جارية من جواريس تريد أن تؤدبها فأدبتها في الشمس. قال: ليس من شيمتنا ان نؤدب جارية في الشمس. قال: ما تعرفوها انتم من هاي زوجة ابي الحسين، هاي الرباب وعبد الله الرضيع، ها هاي عبد الله الرضيع اللي جابته حاملته وجابته لزينب سلام الله عليها تقولها هاكم رضيعكم لقد جف صدري من اللبن. جيل سيدنا تكلم مع ضروبنا انكسرت قال هذه ام عبد الله هذه ام عبد الله الرضيع الليل كلها تبكي على الحسين وجالسه في الشمس ما تقبل ما تستقبل تحت ظل ابدا. لو كلمتها قال مكلمها. فجاء الامام وكلمها ألا تستظلين بسقف يا أم عبد الله؟ قالت لا والله يا سيد. كيف لماذا؟ قالت لأني رأيت جسد حجة الله تظهره حرارة الشمس. أنا شفت جسد الإمام الحسين تظهره حرارة الشمس. الله أكبر. لذلك بقيت إلى أن ماتت بهذه الحالة. أما العقيلة زينب والراية أمامها والرمح وعليه رأس الحسين تنظر لرأس الحسين تنظر إلى ثغر الحسين وتنفجر بالبكاء. العقيلة زينب ما كان يهدأ الهبة أبدا بكاءها ما ينقطع ما ينقطع بكاءها. لا والله أنا ذكرت في يوم من الأيام هاي القضية اللي هذا الرجل الطيب الله يرحمه كيف يذكرها يقول أنا رأيت كأنها سفينة أمامي فيها الحسين ما يعرف هو الصور أنه سفينة ما يدري من فيها وإذا فيها رجل وإمرأة جالسة محجبة وكذا. يا ليت صاحب السفينة يعبرني أنا في حيرة من أمري في قصة مفصلة لكن اختصارها هذا الاختصار الشديد. وهذا الرجل كان جالس في مجلس وعنده 7 دراهم أعطاها لأبي الفضل العباس باسم العباس أعطاها. فجاءت السفينة يقول ركبت الى ان رتبت بس انا الشط هذا النهر عريض وكل فكري عند هذه الحرمة المرأة اللي جالسة بالسفينة غارقة في حجابها ودموعها وبكائها تبكي بكاء يفسر الصخر. يقول انا قلبي كله صار عنده يمكن هذا صاحب السفينة متعارك مع ضاربها اريد اكلمه ما استطيع. الى ان وصل الى الجانب الثاني قال لي تفضل. يقول مددت يدي حتى اعطيه الاجره قال الاجره وصلت الدراهم 7 اللي اعطيتها لابي الفضل العباس. الله اكبر اريد اقول انت ابو الفضل؟ فقال لي انا امامك الحسين وهذه اختي زينب تبكي علي واحنا رايحين الى منطقه العذر الملا عبد الله رايحين نمر عليه. يقول انا انتبهت من نومي رحت هاي في العراق في العراق يقول رحت الى منطقة الحجر اسأل وين هذا من عبد الله وين؟ يجيني واحد يقول لي انا ادليت عليه تحب من جيبه؟ يقول لا انا اريد اروح اسلم عليه. شنو شغل هذا؟ ماذا يعمل؟ قال هذا خادم الحسين يقرأ عند مجالي. يا عمي وصلني الى انا اتشرف باسمه هذا خادم سيد الشهداء له منزلة عند الله وله مكانة. يقول اجيت وطلع هذا شاف في 30 من عمره هكذا بشكل عليه سيماح الصالحين واهلا ومرحبا وادخلني ضيف عنده متواضع. راح ساعة اكثر جاب لي طبق فيه سمك وفيه رغيفين خبز وبصل بس ما في اكثر من ذلك. طرح الطبق بين يدي قال لي يا عمي انا والله ما املك الا ما رأيت انت ابن اجواد وابن ويظهر عليك انك انسان طيب فأرجوك أنك تأكل هذا الطعام وتشكر عليه لأني ما أملك شيء غير هذا. يقول هذا الرجل يقول قلت له والله أنا جئت أتشرف بك يا أم الله عبد الله. قال كيف؟ قلت أنا رأيت الحسين الليلة الماضية مع الحوراء زينب بسفينة جايين عندك. يقول لما سمع وقع على الأرض قال سبحان الله أنا صار لي 10 سنوات أو أكثر عندي مشكلة كبيرة عظيمة الليلة سألت الحسين وقلت له أبا عبد الله أقسم عليك بأختك الحوراء زينب أنك تخلص هذه وأنت باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين آخر الحوراء زينب تبكي على الحسين بكاءها ما ينقطع أبدا لما تنظر إلى ثغر الحسين وتشوف ثغر أبي عبد الله الحسين وفي الكوفة نطحت جبينها بمقدم المحمل وسالت الدماء رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين سلالا يا طبته مضلاح يزهو هلالا. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبداه روبا. يا ثغر الربعت ويا الخوة من سداي أمي. يا ثغر الربعت ويا الخوة من سداي أمي. ويا وجه العلم القايزون وينجل همي. ويا روح اللي ذبرتا يا ريحة والد وعمي. تقول لي يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم طيب اللي يعني وسرد لي مردود وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود مغت وشمول علينا الفلك فرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ابو زهير الفضلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله يخليكم الوقت احفظوه. 8:30 إن شاء الله، لأن الليالي القادمة ليلة وفاة الإمام سلام الله عليه أيضا يوم الجمعة مساء تكون، وليلة الجمعة والخميس كل أيام عزاء، وهاي المجالس تدفع البلاء عنا وعنكم وتفتح طريق الخير ان شاء الله. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. 10 مرات. يا الله 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 يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى. أنت الذي قلت وقولك الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.